إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولقاؤنا الثاني مع شرح فقه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في المرة الماضية بما ذكرناه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وتقسيمه لمراتب الجهاد، وأنه لا يخلو عبد مسلم قط من أن يكون مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى بما ذكر رحمه الله من أن هذا الجهاد يلزم منه جهاد النفس، وذلك بحملها على تعلم الإيمان والعمل بمقتضى هذا الإيمان والدعوة لتبليغ هذا الإيمان والصبر بعد ذلك على أذى الخلق، ثم جهاد أعداء الله من المنافقين وكذلك من الشياطين، ثم بعد ذلك المرحلة ذروة سنام الإسلام، ألا وهي جهاد أعداء الله بالنفس والنفيس وباللسان وبالمال وبالنفس. وذكرنا أيضا أقوال جمهور العلماء في حكم الجهاد في أصله، وأنه فرض على الكفاية ويستثنى من ذلك حالات معينة يصير فيها هذا الفرض الكفائي فرض عين. واليوم موعدنا بمشيئة الله عز وجل مع شروط وجوب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أولا، الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الجهاد على كافر لأنه عبادة، والعبادة لا تجب على الكفار، بل ولا تصح منهم، ولأنه لا يتوافر فيه الإخلاص والأمانة والطاعة، فلا يؤذن للكفار بالخروج مع جيش المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلم أستعين بمشرك. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهناك نصوص أخرى تؤيد هذا الحديث وتعضد من شأنه، من ذلك ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أي البخاري ومسلم، عن حبيب ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم، فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا ولا نشهد، فقال: أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلت رجلا وضربني الرجل ضربة فتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فقلت: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار. ولا يخلو هذا الحديث من هذه الطرفة، وأن المقادير بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المرأة قد تزوجت من قتل أباه، ومع ذلك كانت إذا غضبت منه في شيء كانت تعيره بهذه الضربة التي ضربها له أبوها، وكان رده أشد من قولها، فكان يقول لها: لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار. وهناك نصوص أخرى يفهم منها الجواز، أي جواز الاستعانة بالمشركين. من ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن حسان بن عطية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. وكذلك عند ابن أبي شيبة والبيهقي أن سعد بن أبي وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم، وعند ابن أبي شيبة أيضا سئل الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب، فقال الشعبي رحمه الله: أدركت الأئمة، الفقيه منهم وغير الفقيه، يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ويضعون عنهم من جزيتهم، فذلك لهم نفل حسن. وكذلك يعني أخرج الإمام الطبري، وكذلك هو في مختصر ابن هشام لسيرة ابن إسحاق بإسناد صحيح عن جابر في قصة خروج صفوان بن أمية إلى غزوة حنين، وكان إذ ذاك على شركه، وقد أنكر فيها صفوان على أخيه كلدة ابتهاجه بهزيمة المسلمين أول المعركة، وكان أخوه لأمه، فقال: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. وإسناده صحيح، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع كما في رواية أبي يعلى. ويعني من الناحية الفقهية قد اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة نظرا لاختلاف الآثار والأحاديث الواردة، فذهب إلى الجواز، أي جواز الاستعانة بالمشركين، أئمة الأحناف والشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقيدوا ذلك بشرط الحاجة إليه. وأما المالكية فيمنعون الاستعانة بغير المسلمين في القتال، وقد ذهب إلى المنع الإمام ابن المنذر من أئمة الشافعية. وهناك أقوال منقولة عن الفقهاء يقولون فيها بأن الصحيح في هذه المسألة أن النهي منسوخ، وذلك بهذه الأحاديث التي ذكرناها عن الإمام أبي داود وكذلك ابن أبي شيبة وهذا الأثر الموجود عند الطبري وهو في مختصر سيرة ابن هشام. فقالوا بأن هذه النصوص متأخرة فتقضي على النصوص الأولى التي قالها عليه الصلاة والسلام في أول مشروعية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما في حديث مسلم وكان ذاك في غزوة بدر. وهناك أيضا أوجه أخرى للتوفيق بين الأدلة، وهي أنه يجوز عند الحاجة إليهم ولا يجوز عند الاستغناء. وهناك وجه آخر بأن الأمر كان على الإباحة في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختار أولا عدم الاستعانة بالمشركين ثم اختار الاستعانة بعد ذلك. وهذه الوجوه وجوه حسنة، ولا يخفى على إخواني أن العلماء دائما وأبدا يقولون بأن الإعمال للأدلة أولى من إهمالها، فالقول بالنسخ وغير ذلك قد يهدر شقا ولا شك من الأدلة، لكننا إذا وجدنا وجها من أوجه الجمع هذه كأن يقيد هذا الأمر بالحاجة إليهم، أو أن الأمر يعني في أصله مباح وأننا نستخدمه إذا شئنا ونتركه إذا لم نحتج إليه، فلا شك أن هذه أوجه حسنة أفضل من أن نقول بالنسخ الذي يهدر شقا من الأدلة. وكذلك الشرط الثاني من شروط وجوب الجهاد البلوغ، فلا يجب الجهاد على الصبي غير البالغ ضعيف البنية وهو غير مكلف. ففي الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد قال: وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وعند البخاري أيضا من حديث البراء قال: عرضت أنا وابن عمر يوم بدر، يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني ردهما لصغرهما، فقالت: صغرت أنا وابن عمر يوم بدر. وكذلك يعني من شروط وجوب الجهاد العقل، فالمجنون غير مكلف فلا يجب عليه الجهاد، يبقى البلوغ والعقل ويسبق ذلك الإسلام. والشرط الرابع الذكورة، فتشترط الذكورة لوجوب الجهاد، ويستدل بأن الجهاد لا يجب على النساء بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي ضبط لكن وجهان، الأول بضم الكاف على أنه خطاب للنسوة كما نطقتها ولكن، والوجه الثاني بكسرها وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال الحافظ في الفتح: والأول أكثر فائدة، أي ولكن، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس. وكلام الحافظ في المجلد الثالث صفحة 47 و400 في فتح الباري. وكذلك روى ابن ماجة في سننه من حديث عائشة أيضا قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومع أن الجهاد ليس بواجب على النساء، لكن أتت نصوص في السنة وكتب المغازي والتواريخ تثبت خروج النساء مع الجيش، وهذا بعض هذه النصوص. فقد روى الإمام البخاري عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت: لقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. قال ابن حجر: وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. وكذلك أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وهذه الرؤية للخدم أي الخلاخيل في الأرجل لم يكن فيها نهي، لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن، ولأنه لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق، فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصد ولم يستدمها. وكذلك عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أن أم سليم وهي أم أنس اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة أي زوجها فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، ويستفاد من هذا الضحك منه صلى الله عليه وسلم جواز ما فعلته أم سليم، وهذا ما يقول فيه العلماء أنه من السنة التقريرية، لأنه لو كان ممنوعا لبين ذلك صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلما ضحك كانت هذه رخصة للمرأة المسلمة أن تحمل ما تدافع به عن نفسها إن تعرض لها أحد من الكفار. ويقول الدكتور محمد خير هيكل في كتابه الجهاد والقتال في السياسة الشرعية المجلد الثالث صفحة 1017 وما بعدها، يقول ما ملخصه: وهناك حقائق تظهر من هذه النصوص. أولا، حجم العنصر النسائي في الجيش كان ضئيلا جدا، بحيث أنهن نساء معدودات معروفات، لسنا بالكثرة التي تعز عندها يعني ذكر النساء. إذا حجم العنصر النسائي في الجيش كان ضئيلا جدا. الأمر الثاني، خروج النساء إلى القتال لم يكن على أساس أنه قيام بفرض قد كلفنا به كما كلف به الرجال، وإنما كان على سبيل التطوع. ثالثا، الدور الأكبر الذي كانت تقوم به النساء في الجيش هو خدمة المقاتلين من حفظ للمتاع وإعداد للطعام وتقديم للشراب وإسعاف للجرحى ومداواة للمرضى ونقل للجثث من منطقة العمليات. رابعا، في ظروف استثنائية كانت المرأة تباشر القتال كما نقل في خبر أم عمارة الأنصارية ودفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكما نقل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم في اتخاذ الخنجر، وكذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كن النساء يجزن أي يجهزن على الجرحى يوم أحد، فيدل هذا الأمر على أنهن كن يحملن سلاحا يجهزن به على الجرحى. وفي سنن سعيد بن منصور رحمه الله أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع الناس، فقتلت 7 من الروم بعمود فسطاط ظلتها. فهذه أحوال استثنائية يمكن للمرأة المسلمة إن تعرضت لأذى من الكفار أن تدفع عن نفسها وأن لا تقف مكتوفة حتى تقع في الأسر أو تقتل. فالخلاصة يعني انتهى كلام الدكتور محمد خير. فالخلاصة أنه لا يتوجب على المرأة المسلمة جهاد الأعداء، أي بمعنى مباشرة القتال، وإن كان بعض العلماء قد رخص فيه لهذه الآثار السابقة، وهذا في جهاد الطلب ولا شك. أما في جهاد الدفع الذي يصير به الجهاد فرض عين، فعند الأحناف والمالكية والشافعية أن النساء يخرجن ولو بغير إذن الزوج، أي إن كان في المرأة استطاع أن تدفع بها في نحر أعداء الله عز وجل فلتفعل، ولا تحتاج في هذه الحال أن تستأذن الزوج للخروج لقتال أعداء الله تبارك وتعالى. بل في فقه الأحناف أن الزوج يأثم إذا منع المرأة من ذلك، وقد منع من ذلك أي من خروج المرأة للقتال حتى ولو صار الجهاد فرض عين أئمة الحنابلة في جهاد الطلب وجهاد الدفع. وبدورنا نقول أن الجيوش الحديثة أصبح فيها أقسام طبية ومن ورائها مستشفيات تنقل إليها الجرحى، وأقسام لتزويد الجنود بالطعام والشراب والإمداد ونحو ذلك. وإذا كان بالرجال كفاية فالأولى عدم فتح الباب أمام النساء مخافة الفتنة بهن أو عليهن أو وقوعهن في أسر الأعداء، وإذا كان ثم ضرورة فتقدر بقدرها. لكن طبعا يعني الأقليات المسلمة التي يتسلط فيها أهل الكفر عليهم ولا يستطيعون الهجرة من هذه الديار، فلهم أوضاع خاصة تحتاج إلى فتاوى خاصة، وأهل مكة أدرى بشعابها. ولكن يلزم المرأة المسلمة أن تجتهد في إقامة الواجب عليها من العبودية، ومن أن تفعل من أنواع الجهاد ما يناسب طبيعتها كالحج والعمرة للأحاديث التي سبقت، وكذلك بإنفاقها المال في سبيل الله إن كانت ذات يسار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فجهاد المال يمكن أن تقدمه المرأة المسلمة في تجهيز إنسان يريد أن يغزو في سبيل الله، أو أن تشتري سلاحا للمجاهدين في سبيل الله، فهذا ولا شك يعني تكون قد جاهدت في سبيل الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حمل غازيا فقد غزا، ومن جهز غازيا فقد غزا في سبيل الله. وإن كانت المرأة تحسن شيئا من الكتابة مثلا، فلا ضير من جهادها بالكتابة الشعرية أو النثرية، وكذلك ما هو من خصائص مسؤولياتها فهي فيه في جهاد إن شاء الله تعالى، كحسن التبعل للزوج، سهرها على راحته وراحة أولاده، وقيامها بحسن تربية هذا النشء، وحفظ الزوج في عرضه وماله، ولا سيما في هذا الزمان الذي نعيشه وما فيه من فتن عظيمة. فلن يسلم للمرأة أن تقوم بهذه الوظائف جميعا إلا بمجاهدة عظيمة لنفسها ولمن حولها، فنأمل أن تنال درجة المجاهدين من هذه الأبواب إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى هذه شروط أربعة قد مرت علينا: الشرط الأول الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع الذكورة على ما سبق بيانه وتفصيله. الأمر الخامس الحرية، فليس الجهاد واجبا على المماليك إلا بإذن مواليهم وأسيادهم، لأن يعني العبد المملوك هو رقيق لا يستطيع أن يخرج لأنه ملك لسيده، فيفقد نفسه في القتال إلا بإذنه، لأنه يشتريه بحر ماله، والعبد ما ملكت يداه لسيده. الشرط السادس القدرة على مؤنة الجهاد، فيشترط لوجوب الجهاد القدرة على تحصيل السلاح، وكذلك لا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله، لقوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وكذلك إذا كان القتال في مسافة بعيدة وليس عنده ما يركبه، فإنه لا يجب عليه، لقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالقدرة على مؤنة الجهاد شرط لوجوب الجهاد. الشرط السابع السلامة من الضرر، فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع، لأن العجز ينفي الوجوب، والمستطيع هو الصحيح في بدنه من المرض، وكذلك يسقط عن الأعمى والأعرج والمقعد والأقطع ونحو هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. لكن إن خرج بعض هؤلاء فلا ضير عليهم، لكنه لا يلزمهم، كما رأينا ابن أم مكتوم خرج في أحد وكان يحمل الراية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أعمى. الشرط الثامن إذن الوالدين، ففي جهاد الطلب، ومعنى جهاد الطلب كما ذكرناه قبل ذلك أن تذهب طائفة من جيوش المسلمين لطلب الكفار في عقر دارهم. فجهاد الطلب لا يجوز عند جمهور العلماء إلا بإذن الوالدين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، ولأن الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية ينوب عنه غيره فيه، وبر الوالدين فرض يتعين عليه. وقال رجل لابن عباس: إني نذرت أن أغزو الروم وإن أبوي منعاني، فقال: أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا في حالة الأبوين المسلمين. وأما إن كان الأبوان كافرين أو أحدهما، فجمهور الفقهاء أنه يجوز أن يجاهد من غير إذنهما، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون من غير إذنهما، الصديق وغيره من الصحابة، ولأن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهاد لمظنته توهين الإسلام. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه، وكذلك أئمة الأحناف وبعض أئمة المالكية، أنه لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين أو أحدهما، إذا كره خروجه مخافة، أو إذا كان سبب كراهيته للخروج مخافة ومشقة. وأما إذا كان لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه ما لم يخف عليه الضيعة، إذ لو كان معسرا محتاجا إلى خدمته فرضت عليه ولو كان كافرا. فرأي جمهور العلماء أنه لا يلزم إذن الأبوين الكافرين، ورأي الإمام سفيان وأئمة الأحناف وبعض المالكية أنه لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين أو أحدهما، ولكن بشرط أن يكون يعني عدم الإذن بسبب الخوف عليه والمشقة التي سيلقاها في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أما إذا كان عدم الإذن منهما لأنه سيذهب فيقاتل أهل ملتهم، فحينئذ لا يعني يشترط الإذن، إلا في حالة أيضا ذكرها هؤلاء الأئمة، إذا خاف الابن عليهما الضيعة، وعللوا ذلك بأنه لو كان معسرا أي الوالد أو الوالدة محتاجا إلى خدمته فرضت عليه أي هذه الخدمة ولو كان الإيه يعني كافرا أبوه أو أمه. وكذلك قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال، لأنها عبادة تعينت عليه، فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والملتزمين ويكرهان أن تعلو كلمة الحق لكنهما مسلمان، فهل يشترط إذنهما في جهاد التطوع؟ يقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ونيتهما إلى الله. يقول الشيخ: لكن في النفس شيء من هذا، فإذا علمنا أنهما لم يمنعاه شفقة عليه بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين، ففي طاعتهما نظر، ففي طاعتهما نظر. فهذه خلاصة تحت هذا الشرط، وهو إذن الأبوين. الأمر التاسع، ذكر بعض الفقهاء إذن الإمام، فهل يشترط وجود خليفة للمسلمين للقيام بالفرض الكفائي؟ هذه المسألة يعني فيها كلام لبعض العلماء، فالجواب أن النصوص الشرعية لم تشر إلى مثل هذا الشرط. يقول صديق حسن خان في الروضة عن حكم الجهاد: هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله تعالى على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جو. يبقى وجود الخليفة العادل لا يشترط لإقامة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، بل ولا يشترط وجود خليفة عام لأهل الإسلام. لا يشترط وجود خليفة عام لأهل الإسلام لكي يقوم أهله بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فليس هذا الشرط عند أحد من أهل السنة، ولكن الشيعة هم الذين يشترطون ذلك. وأما إذا وجد الخليفة أو الإمام فلا شك أنه يكون إليه المرجع في تدبير أمور القتال، وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير المولى من قبله، لأن الغزو على حسب الحاجة والإمام أعرف بذلك، ولا يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو جائز في الجهاد. وصرح بعض أئمة الحنابلة بالوجوب، ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام فأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. وفي يعني مسألة الإذن هذه، حتى عند من قال بوجوبها كأئمة الحنابلة، ولكنه على الاستحباب عند يعني كثير منهم وصرح به أئمة الشافعية، فهذا الإذن مقيد بما إذا لم يفجأهم العدو وأنهم يخافون من تمكنه، فيسقط الإذن حينئذ، ودليل ذلك أنه لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم صادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة فتبعهم وقاتلهم من غير إذن، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة لغزوة الغابة أو غزوة يعني ذات قرد، خير فقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه المسألة مسألة يعني إذن الخليفة، هذه يعني ليست بشرط على الصحيح، لكن إذا وجد الخليفة أو الإمام أو الوالي فينبغي للناس أن يرجعوا إليه إلا في مثل هذه الحالات الاستثنائية. لكن الجيش نفسه لا يصلح أمره أبدا، ولا يتم مراده من الهجوم أو الدفع إلا بأمير متمكن يسير الجنود والمقاتلين، وإلا انفرط عقد الجيش وأصبح كل جندي أمير نفسه ويفعل ما يحلو له، فتكون الهزيمة لا محالة واقعة. ولعلنا نعتبر بما حدث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة مؤتة، حينما قتل الأمراء الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعين النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أميرا على الجيش، قال: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. فقتل الأمراء الثلاثة شهداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فأمر الناس خالد بن الوليد من غير أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن للجيوش أبدا أن تنتصر إلا بقائد يسمع له ويطاع لأوامره، ويكون عنده من الدراية الحربية ما يكون معينا لأهل الغزو بالظفر في غزوهم. وما سبق من الكلام خاص بجهاد الطلب، أما جهاد الدفع الذي يتعين على عموم الناس فلا يحتاج فيه إذن إمام ولا يعني لوالدين ولا لغريم ولا غير ذلك، لأنه صار فرض عين على كل مسلم، حتى جعلوه على العبيد والنساء والصبيان في عند نفر من الفقهاء. يعني كل ما هو موجود ممن يستطيع أن يدفع فليدفع بما يستطيع. الأمر العاشر الذي يلتحق بهذه الأشياء إذن الدائن. فاتفق الفقهاء على أنه لا يخرج المدين للجهاد إذا كان الدين حالا، يعني إذا جاء موعد أداء الدين ولم يؤد المدين الدين، فإنه لا يخرج هذا المدين للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لكنهم اختلفوا فيما إذا كان الدين مؤجلا. فعند أئمة الأحناف إذا كان الدين مؤجلا فله الخروج بدون إذن الدائن إن علم برجوعه قبل حلول موعد الدين. وكذلك هو رأي أئمة المالكية، وهناك أقوال للشافعية مختلفة في هذه المسألة. فبعضهم قال: لا يجوز منع الدائن المدين من الخروج للدين المؤجل، وبعضهم قال: بل يجوز المنع إلا أن يقيم المدين كفيلا بالدين. وقيل أيضا يجوز للدائن أن يمنع إن كان الدين يحل قبل رجوعه. وعند أئمة الحنابلة لا يجوز الخروج أكان الدين حالا أم مؤجلا بغير إذن غريمه، إلا أن يترك وفاء أو يقيم به كفيلا أو يوثقه برهن. أما إذا تعين الجهاد فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا إذن لغريمه، لأنه أي الجهاد تعلق بعينه فكان مقدما على ما في ذمته. فهذه إطلالة سريعة على يعني على من يجب الجهاد، وهذه الشروط المعتبرة التي ذكرناها وما يلتحق بها. وبعكس هذه الشروط تكون مسقطات الجهاد، فهناك أعذار تسقط عن صاحبها الجهاد، منها إذا كان فرض عين أو فرض كفاية، ومنها ما يختص بفرض الكفاية دون فرض العين. فمن ذلك الجنون، هذا يعني يشمل فرض العين وفرض الكفاية، وكذلك الصبا على الصحيح من أقوال العلماء يشمل النوعين، وكذلك الرق على خلاف في فرض العين، أن بعض العلماء قال بأن العبد لا يستأذن من سيده عند جهاد يعني الدفع. وكذلك من مسقطات الجهاد الأنوثة، وقد سبق الكلام عليها، وكذلك الضعف البدني لا سيما لأصحاب العاهات التي بسببها لا يستطيعون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكذلك العجز المالي. والراجح أن هذا في التطوع، أما إذا دخل الكفار يعني بلدا من بلدان المسلمين فإنه يعني يلزم الناس ولو كان فيهم عجز مالي، لأنهم لا يستطيعون أصلا السعي في يعني تحصيل الأرزاق، والأعداء يجلسون داخل بلدانهم. وكذلك الدين الذي لا يجد وفاء له، وهذا أيضا في جهاد التطوع. وعدم إذن الأبوين أو أحدهما إذا كان الجهاد تطوعا. وكذلك ذكروا من مسقطات الجهاد العالم الذي لا يوجد غيره في البلد، لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه، إذ لا يمكن لأحد أن يحل محله. فإذا كان لا يوجد من هو أفقه منه يسقط عنه الخروج للجهاد نظرا لحاجة المسلمين لهم. ونريد أن يعني نتكلم في موضوع يعني يخص ما هذه المسألة التي نتحدث فيها، وهي مسألة مقاصد الجهاد. يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى وفرض على عباده سواء الفرض الكفائي أو الفرض العيني الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. المقصد الأول من هذه المقاصد التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد أن يكون الدين كله لله، وذلك بمحق الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي آية الأنفال: ويكون الدين كله لله. وحتى يكون الدين كله لله، هذا إما أن يكون بدخول المشركين في الإسلام أو بدخولهم تحت حكم الإسلام، وهذا كثيرا ما يحدث إذا يعني جاهدهم أهل الإسلام وأحاطوا بديارهم، فنجد نفرا من المشركين يدخلون طواعية في الدين أو يقبلون أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا يعني المقصد الأول أن يكون الدين كله لله تبارك وتعالى، وذلك بمحق الشرك، أو أن يدخل أهل الشرك صاغرين ذليلين تحت حكم الإسلام وأهله. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله، بحيث تكون عبادته وحده وهو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو باطلا معدوما. فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله، بحيث تكون عبادته وحده وهو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو باطلا معدوما. وقال أيضا رحمه الله تبارك وتعالى: إذا كان لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب، فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله، وإنما يمكن حتى يكون الدين ظاهرا دين الله. ويقول أيضا رحمه الله: فمقصوده أي الجهاد إقامة دين الله، لا استيفاء الرجل حظه. ولهذا كان ما يصاب به المجاهد في نفسه وماله وأجره فيه على الله. فهذا هو المقصد الأول من مشروعية الجهاد في سبيل الله، أن يكون الدين كله لله، وأن يذل أهل الشرك تحت سلطان أهل الإسلام. المقصد الثاني أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وهذا تابع للمقصد الأول. قال تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الأمر الثالث الذي شرع لأجله الجهاد، وهو من مقاصده لدفع الفساد في الأرض. فمعلوم أن أهل الكفر وأهل الفجور يفسدون في الأرض، ويريدون حمل الناس على فسادهم وفرضه على من لا يريد. فلذلك قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ومن فساد الأرض أن تهدم بيوت الله تبارك وتعالى وأماكن العبادة. فقال جل في علاه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهذا لا شك أنه من أظلم الظلم ومن أعظم الفساد. وكذلك من مقاصد الجهاد نصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيعني هذه جملة شرطية، أي إن نصرتم الله سبحانه وتعالى نصركم وثبت أقدامكم في لقاء أعدائكم. وكذلك من مقاصده رفع الظلم عن أهل الإيمان، والرد على أهل الشرك بما يناسب ظلمهم. قال الله تعالى في أول آية، يعني كان من ورائها الترخيص للدفع والقتال، قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فكان في بداية مراحل تشريع الجهاد إذن الله سبحانه وتعالى لمن ظلم وأخرج من بلدته وأخذ ماله وعذب في سبيل دينه، أن شرع الله سبحانه وتعالى لهم أن ينتصفوا من أعدائهم. كذلك من مقاصد الجهاد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، لأن كثيرا من رؤساء الكفر وزعماء الطاغوت يمنعون الناس من أن ينتحلوا ما يريدون من الدين ويقهرونهم على ذلك أتم القهر. فشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد بكل أنواعه ليدخل الناس في دينه. ولعلنا نتدبر قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكذلك من مقاصد الجهاد ومشروعيته أن تمحص الفئة المؤمنة، ولا شك أن الناس في العافية والرخاء يعني لا يمتحنون ولا يختبرون، بل كثير من الناس قد يحوط بهم ويدعي دعاوى وهو خلو منها. فإذا جاءت الشدة وجاء البأس حينئذ يتمايز الناس. قال الله تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهو سبحانه وتعالى يعلم أزلا ما العباد فاعلون، ولكنه تبارك وتعالى يعلم العبد إن كان يجهل ذلك من نفسه في موطن الشدة إذا وقع فيه، وكذلك يعلم غيره إن كان غير صادق في دعوى الإيمان ودعوى الاستقامة على الإسلام. وكذلك من مقاصده أن الجهاد أعظم السبل لنيل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل في علاه: ويتخذ منكم شهداء. ولعلنا ذكرنا في المرة الماضية من فضائل الشهداء وكرامتهم عند الله سبحانه وتعالى ما يغنينا عن إعادته. كذلك من مقاصد الجهاد أن ترتفع درجات المجاهدين، وأن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالأجور العظيمة. قال جل في علاه: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وكذلك فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وبعد الإيمان به سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب لينجو العبد من عذاب الله وأن يفوز بجنته ورضوانه سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا شك أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى نعمة تجارة، وأنها نجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر بسببها يعني ذنوب الناس، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، إلى آخر الآيات. وكذلك فإن يعني الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى باب من أبواب الرزق والمغنم. فقال تبارك وتعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما صح عنه: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعني الغنائم لم تحل لأمة من قبل هذه الأمة، كما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة في الحديث الطويل حديث يوشع ابن نون، وقوله عليه الصلاة والسلام: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني أحد ثلاث، لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، أي قد عقد عليها وهو يستعد للدخول بها ولكن لم يتهيأ له ذلك، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات، وهي إناث الإبل الحوامل، وهو منتظر ولادها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها. فهؤلاء الثلاثة أي منعهم نبي الله يوشع بن نون من أن يخرجوا معه لانشغال قلوبهم بغير الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولأنه يخشى أن يؤتى الجيش من قبلهم بأن يفروا طلبا للسلامة إذا احمر البأس واختلطت السيوف فيفرون، فيكونون مثالا سيئا للجيش بسبب يعني انشغال قلوبهم بمتاع من متاع الحياة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: فغزا فدنا للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، قال: فحبست عليه حتى فتح الله عليه. وهذه القرية هي بيت المقدس، وهذه منقبة ليوشع بن نون عليه الصلاة والسلام لم تعرف لأحد من قبله، ولم يصح هذه الروايات المكذوبة التي وضعها الشيعة أعداء الله في فضل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قد حبست له الشمس كما حبست ليوشع بن نون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد قال فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: فإن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. قال عليه الصلاة والسلام: فجمعوا ما غنموا في صعيد واحد، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، وكان من الأمر الأول للمجاهدين في سبيل الله أنه يحرم عليهم أن يأخذوا شيئا من المتاع الذي تركه أهل الكفر، وأن من علامات رضوان الله عز وجل ورضاه وقبوله لجهاد هؤلاء أن يجمعوا هذه الغنائم جميعا من الأموال والمتاع فتوضع، ثم تأتي نار من قبل الله عز وجل فتحرق هذا المتاع، فأقبلت النار على عادتها لتأكله فأبت أن تطعمه، ثم عادت من حيث أتت. فقال نبي الله: فيكم غلول، أنتم غللتم، أي حدثت هناك يعني خيانة وسرقة من هذه الغنائم. قال: فليبايعني من كل قبيلة رجل. قال: فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده. كان من يعني المعجزات ودلائل النبوة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له ليتعرف بها على من سيكون في قبيلته الخيانة والغلول، أن تلتصق يد صاحب القبيلة وزعيم القبيلة بيد نبي الله يوشع عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلصقت يد رجل من زعماء القبائل بيده، فقال فلتبايعني قبيلتك، فبايعته القبيلة، فلصقت يد رجل أو رجلين بيده، فقال أنتم غللتم، فذهبوا وجاءوا يعني بمثل رأس بقرة من ذهب، فوضعوه على المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الغنائم لم تحل لأحد من قبلنا، يعني هذه خاصة لهذه الأمة من خصائصها، لم تعرف لأمة من قبلنا أن الله أحل لها غنائم الكفار. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن الغنائم لم تحل لأحد من قبلنا، ولكن الله لما رأى عجزنا وضعفنا طيبها لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن الغنائم لم تحل لأحد من قبلنا، ولكن الله رأى عجزنا وضعفنا فطيبها لنا. إذن هذه خاصية من خصائص هذه الأمة جبرها الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة ورفع عنها كثيرا من الأحكام التي كان ينوء بحملها هذه الأمم السابقة. وكذلك فإن من مقاصد الجهاد أن ينال المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى حب رب العزة سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كما في طريق الهجرتين: فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك، وفي الصيام والذكر والتلاوة، وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك أمر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم، ومن غلظ فهمه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبائهم ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم لأعدائهم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى من مقاصد الجهاد أن ينال العبد يعني درجة محبة الله سبحانه وتعالى له، وأن العبد يتلذذ بهذه المشاقة التي تشق على كثير من الناس، إنه يتقرب بها إلى محبوبه الأعظم ومولاه الأكرم جل في علاه وتقدست أسماؤه سبحانه. كذلك من مقاصد الجهاد أن ينجو العبد من أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في غزاه، فقام رجل من المسلمين بالدخول في بطن جيش الكفار، فقال المسلمون سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ليس الأمر كما تزعمون، أي أنهم قد حملوا فعل هذا الرجل على قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كأنه أهلك نفسه بالدخول في صفوف الكافرين. فقال أبو أيوب: ليس الأمر كما تظنون، إن معشر الأنصار لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، قلنا أعز الله الإسلام وصارت مكة دار إسلام، وقد انشغلنا عن أموالنا وضياعنا، فلنجلس فيها ولندع الجهاد طلبا لصلاح هذه الضياع والأموال. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة أن نمكث في أموالنا وأهلينا وأن ندع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكذلك من مقاصده أن يدفع الناس هذه الأنفس إلى من أعطى فيها أغلى ما يتمناه المتمنون، هو جنته سبحانه وتعالى وجميل رضوانه عز وجل. قال جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فهذه الآية هي الآية الوحيدة في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره التي قدم الله عز وجل فيها جهاد النفس على جهاد المال. فإنه من المعروف أن الشريعة قد جاءت لتصون أمورا عظيمة، منها صيانة الدين، ثم صيانة الأنفس، ثم صيانة الأموال، ثم صيانة العقول والنفس إلى آخره. فدائما إذا تعرض الإنسان وخير بين أن تهلك نفسه أو ماله، فيمكن أن يضحي بالمال. فإذا استطاع المسلم أن ينصر الدين بجهاد المال دون هلاك نفسه فليفعل. ولكن الله تبارك وتعالى قدم في هذه الآية شراء الأنفس والجهاد بها على الجهاد بالأموال، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لأن الثمن الذي بذله الله تبارك وتعالى لهو عظيم وخليق بكل مسلم أن يسعى لتحصيله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن حيل بينه وبين الشهادة في سبيل الله فليطلب من مولاه صادقا أن يرزقه هذه المنزلة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وفي بعض الروايات: وإن مات على فراشه. فلا شك أن الثمن عظيم، سلعة الله تبارك وتعالى الجنة، وكذلك الذي وهب الأنفس للناس هو الذي يشتريها سبحانه وتعالى، ولا أحد أحق منه عز وجل بأن توهب له هذه الأنفس من غير ثمن. فكيف إذا لوح سبحانه وتعالى بثمن الجنة، وهي سلعة الله تبارك وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك من مقاصد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أن الله يعذب بأهل الإيمان أهل الشرك وعباد الأوثان، فقال سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. فلا شك أن في هذا تعذيب من الله سبحانه وتعالى لأهل الشرك بأيدي أهل الإيمان، فهم يؤجرون ويطيعون الله سبحانه وتعالى بتنفيذ أمره عز وجل وبإيقاع هذا العذاب على أهل الشرك. كذلك من مقاصده أن تشفى صدور أهل الإيمان من المشركين وأعداء الدين، فقال تبارك وتعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلا شك أننا في هذه الأزمان والأعصار حينما نكست رايات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأصبح كثير من الناس ينفرون من هذا الاسم الشريف فضلا عن أن يتعلموا آلته وأن يتفقهوا بفقهه، صار هذا الأمر يعني مزيدا من تسلط أعداء الدين على أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وأدى هذا التسلط إلى كثير من الجرائم والشنائع. رأينا ما يحدث في أفغانستان، ورأينا قبلها في الشيشان، ورأينا قبلها في البوسنة والهرسك، ورأينا في فلسطين، ورأينا في العراق وفي الصومال وفي الفلبين، ومن قبلها الحملات الصليبية، ومن قبلها يعني ما حدث من محاكم التفتيش وغير ذلك في تاريخ الأندلس. وأنصح إخواني بقراءة كتاب يعني تاريخ الأندلس ل يعني دكتور محمد عنان، ويعني إذا قرأ المسلم في هذا الكتاب يرى هذه الحضارة العظيمة التي أقامها أهل الإسلام في ربوع أوروبا، وكيف أن أوروبا كانت تعيش في ظلام دامس، وأهل الإسلام كانوا يعيشون في يعني نور ساطع، نور التوحيد ونور الإيمان وعزة أهل الإسلام، وحضارة فيها كل فنون العلم وتأنق في كل شيء من مباهج الحياة الدنيا بما لا يخرج عن طاعة الله عز وجل. كيف استحالت هذه البلاد وتحولت وعلتها الصلبان ما بين عشية وضحاها يا عباد الله؟ هذا كله بترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وإذا رأيتم وطبعتم مثل هذه الكتب يعني وهو كتاب تاريخ دولة الأندلس، يعني ستجدون هذه الجرائم والفظائع التي فعلها هؤلاء عباد الصبان بأهل الإسلام بما سمي بمحاكم التفتيش. وكانت الأديرة هذه أماكن لفنون من التعذيب، يعني يقشعر البدن حينما يقرأها، فكيف بمن عاناها وقاساها؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك من مقاصده أن يكف بأس أهل الكفر، قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وكذلك في إعداد العدة وتسليح أهل الإسلام فيه إرهاب لأعداء الله تبارك وتعالى، قال جل في علاه: ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكذلك أيضا أن فيه ذلا لأهل الشرك وأهل الملل الأخرى، وهذا إنما يكون من جراء الجهاد في سبيل الله، وهو قوله تبارك وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وبذلك أيها الإخوة الأحباب الكرام، نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وقد طفنا به يعني مع الشروط التي توجب الجهاد على الناس، وهذه الاستثناءات التي ذكرها أهل العلم، وهذه الاختلافات الفقهية التي تناولتها أنظار العلماء فيما نقلناه. ثم سمينا بعد ذلك بهذه المقاصد الجليلة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله، لتتحقق هذه المقاصد الجليلة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يعلي سبحانه وتعالى راية هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونستكمل إن شاء الله عز وجل بعد ذلك ما تبقى من فقه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه اللي اتصل النت عندنا الناس؟
ممكن يعمل كده في الشبكة عادي،
ولا الشباب الروش ده اللي بيعمل شاطر الناس المساكين اللي زينا.
وبياخد المايك ويتكلم بيشرح حصول ثلاثة انت اصلا ما تعرفوش، وغلط انت تفتح طول يوم كده.
بيخش بياخد عايز يتكلم بياخد المايك بيتكلم للأسف يعني هتلاقي حضور مثلا 50 60. فطبعا احنا بنحاول نعمل الحكايه دي، فدعواتك
تحتاج طبعا تنسيق مع الناس تبقى اقل.
المشكله الام اللي هو الناس اللي ماسكين الغرفه لابد كده الشيخ يكون عندنا احنا. طب ما طب مش مشكله يكون عندك هو ياخد الدرس، لا هو يكون بيتكلم قدام من انت بس مش الشيخ موجود في الغرفه. ماشي، فدي بقى حاجه بنحاول نحلها ان احنا نعمل ايه؟ نشوف الغرف المتعاونه.
ايوه.
ولما يلاقوا يعني مثلا مش حسن مثلا بيجي يقول الخميس مثلا على النت برضه. الشيخ مصطفى ان شاء الله هيجي الجمعه. وهكذا نحاول نجيب بقى الشيوخ الكبار بحيث الناس تنجذب بالحكايه دي.
ايوه.
بحيث لما يشوفوا بقى الموضوع كده يقولوا لا خلاص بقى مش هم عندنا هم ياخدوا بس بتاع.
ايوه.
والله المستعان ربنا يستر ان شاء الله.
يا رب.